الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا النداء 17 من نداءات القرآن، هذا النداء في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. اللام هنا هل هي للتعدية، أي تعدية القول، أم لها معنى آخر؟ نقول إن لها معنى آخر، وليس لتعدية القول، لأن إخوانهم قد ماتوا وقتلوا فلا يمكن أن يوجه القول لهم، لكنها بمعنى فيه، أي قالوا في إخوانهم، أو بمعنى عن، أي قالوا عن إخوانهم أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. غزا جمع غاز على وزن فعل، غزا جمع غاز على وزن فعل، فنقول عاذلة، عاذلة يقال عذل، عاذلة بالذال يقال عذل، وغاز يقال غزا، ويقال أيضا غزاة كقاضي وقضاة، ولكن هنا نجعل غزا جمع غاز وزنها الصرفي فعل. وكذلك أيضا قول الله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. اللام هنا هل هي للتعليل أم للعاقبة؟ يقال إنها للعاقبة، يعني يقال هذا القول ليجعل الله هذا القول حسرة في قلوبهم. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب أو النداء موجه للمؤمنين، وفائدة توجيه النداء للمؤمنين في هذا الخطاب: أولا الحث والإغراء على قبول ما يوجه لهم، وأن يمتثل هذا الأمر وامتثاله، لأن وصف الإيمان يزيد الإنسان قوة وشجاعة، كما لو قلت لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل، هذا سيعطيه قوة واندفاعا في قبول ما توجه إليه. فحينما تقول يا أيها الذين آمنوا، وصف الإيمان هذا يزيد الإنسان قوة وشجاعة. الفائدة الثانية أن ما يأتي بعدها من مقتضيات الإيمان، ما يأتي بعد يا أيها الذين آمنوا من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثالثة أن مخالفة ذلك نقص في الإيمان، لأنه إذا كان قبوله والإتيان به من مقتضيات الإيمان كان مخالفته من نواقض الإيمان. أما بدء الخطاب بالنداء فإنه يفيد التنبه والعناية بما يذكر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان شرعا هو الإقرار، هو الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. فالإقرار المجرد لا يسمى شرعا إيمانا، بل لا بد من قبول وإذعان. القبول ضد الرفض، والإذعان ضد الاستكبار. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، يعني مثل الذين كفروا. لا تكونوا كالذين كفروا يعني لا تكونوا مثل الذين كفروا. وقالوا لإخوانهم، وهذا لا شك أنه من جملة كفرهم، لأنه دال على ضعف الإيمان. وقوله وقالوا لإخوانهم، قال بعض المفسرين أي إخوانهم في النسب، وقال بعض المفسرين إخوانهم في الكفر، والثاني أقرب أي إخوانهم في الكفر، أي قالوا في شأن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عندنا، يعني لو لم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. فقوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين لفا ونشرا مرتبا، ما ماتوا مقابل إذا ضربوا، وما قتلوا مقابل أو كانوا غزة، وإذا ضربوا قبل كانوا غزة. إذن فهو مرتب، فلو كانوا عندنا ولم يضربوا في الأرض ما ماتوا، ولو كانوا عندنا ولم يغزوا ما قتلوا. يقول هؤلاء: لو أنهم لم يسافروا ما ماتوا، ولو أنهم لم يغزوا ما قتلوا، هكذا يقولون. لكن الله يقول: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي ليجعل الله هذا القول الذي قالوا وهو لا يغني عنهم شيئا، يجعله الله حسرة في قلوبهم. حسرة يعني تحسرا، ندما يستحسر به القلب ولا ينبسط ولا يفرح. وإلا هذا القول لا يغني شيئا، وإلا هذا القول لا يغني شيئا. واللام في قوله ليجعل هي للعاقبة كما قلنا، واللام الداخلة على الفعل في مثل هذا التركيب تكون إما للعاقبة وإما للتعليل وإما زائدة. فقوله تعالى مثلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه زائدة. وقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله، اللام زائدة. ودليل هذا في الآية الأخرى: يريدون أن يطفئوا، واللام في قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، للعاقبة. ولو ظنوا أنه يكون عدوا وحزنا لقتلوه. هذه الآية ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، هذه اللام لليه؟ للعاقبة. لأنهم لو ظنوا أن هذا حسرة وأنه لا فائدة منه إلا التحسر والندم وتكرار المصيبة ما قالوا هذا، ولكن الواقع أنه يكون حسرة في قلوبهم. وإلا فإنه لا يغني شيئا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله. ولهذا قال بعدها: والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت. الإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله. أي إذا قدر الله إماتة شخص على سبب من الأسباب يسر له هذا السبب، وصار هو نفسه يفعل ذلك السبب. فالإحياء والإماتة بإذن الله وحده، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. يعني ومن جملة ما هو بصير به عملهم. والبصير هنا يحتمل بصر الرؤية ويحتمل بصر العلم، يحتمل المعنيين جميعا. فهو بصير بما نعمل، بمعنى عليم. وهذا بصر العلم وبصير بما نعمل، بمعنى رأى لما نعمل، رأى لما نعمل، وهذا بصر الرؤية. يعني لو سأل سائل فقال: هل تثبتون لله بصر الرؤية؟ الجواب: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، أي الله عز وجل، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا لإثبات البصر لله. أما بصر العلم فواضح وكثير. إذن في هذه الآية إثبات إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل. إذن في هذه الآية إثبات إحاطة علم الله بكل ما نعمل. قال الله تعالى: بما تعملون، بما تعملون. وما هنا اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم ولو كان واحدا. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أولئك هم المتقون. فالذي اسم مفرد وعاد عليه اسم الإشارة والضمير جميعا لأنه عام، فاسم الموصول وإن كان لفظه لفظ المفرد يكون للعموم. فالقاعدة تقول إن كل اسم موصول فهو للعموم. بما تعملون بصير، فيها قراءة ثانية: بما يعملون. طب لو سأل سائل فقال: هل في الآية التفات؟ والالتفات معناه تغيب، تغيير في وجه الخطاب، تغيير في وجه الخطاب، يعني تحويل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخر. الواقع ليس فيها التفات حقيقة، لأنه إذا قال بما تعملون فالخطاب في أول الآية موجه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، مخاطبة لا تكونوا، فإن كنتم فالله بما تعملون بصير. إذن لا التفات. إذا جعلنا بما يعملون عائدا على الذين كفروا وقالوا لإخوانهم أيضا فليس فيها التفات. فالحقيقة أنه ليس في الآية التفات سواء جاءت بالتاء أو الياء، لأنها إن جاءت بالتاء فقد روعي فيها صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وإن كانت بالياء فقد روعي فيها آخر الآية. وفي هذه الآية إشكال، وهو أن قوله قالوا ماض، وإذا ضربوا مستقبل، ويجاب عنه بأن بعض العلماء قال إن إذا هنا لا يراد بها الاستقبال، وأنها سلبت الدلالة على المستقبل، وأن المراد بها مجرد الظرف. وهذا يشبه قول الله تعالى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. قالوا والدلالة على المعنى قد تسلب الكلمة، كما في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. هل معناه كان في الأزل ثم لم يكن الله غفورا رحيما؟ لا، لا، سلبت الدلالة على الزمان، لذلك سلبت إذا الدلالة على المستقبل وصار المراد بهذا مجرد الزمان فقط. طبعا في هذه الآية الكريمة فوائد نستفيد منها: أولا تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لأن المخاطب لا ينادى إلا بأحب الأوصاف إليه، ولهذا لو ناديت أحدا بأقبح الأوصاف لسابك وشاتمك، لسابك وشاتمك. ففيه تعلية شأن المؤمنين بإيمانهم، ومنها فضيلة الإيمان وأنه مقتض لكل الأخلاق الفاضلة. ثانيا الإشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار لقوله تعالى: لا تكونوا كالذين كفروا. والتشبه بالكفار اختلف فيه العلماء، فذهب أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنهم إلى أن التشبه بالكفار مكروه، والمكروه عند الفقهاء كراهة تنزيه، أي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، لكن قولهم هذا ضعيف. والصواب والله أعلم أن التشبه بالكفار حرام. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على حديث من تشبه بقوم فهو منهم في كتابه القيم الذي أشير به على كل طالب علم أن يقرأه، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لما ذكر هذا الحديث قال وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ظاهره أنه كافر، فالاقتصار على الكراهة التي يراد بها كراهة التنزيه عند الفقهاء فيه نظر ظاهر. المهم أن في هذه الآية إشارة إلى النهي عن التشبه بالكفار، لا سيما إذا كان الفعل نفسه محرما، فإن قولهم هذا فيه اعتراض على القدر والله أعلم. طب إن قال قائل أو سأل سائل: ما هو ضابط التشبه وهل يشترط فيه القصد؟ الجواب أن ضابط التشبه أن يأتي بما يختص بالكفار من لباس أو تحلية جسد أو غيره، بحيث يقول من رآه هذا من الكفار، لأنه لا يمكن أن يقول هذا من الكفار إلا إذا كان الشيء مختصا بهم، أما إذا كان عاما فإنه لا يمكن أن يقال هذا من الكفار. فمثلا الذي يلبس البنطلون عند الناس، مع أنه في بعض البلاد الإسلامية هو لباس الناس، هل نقول إن البنطلون تشبه؟ الجواب لا، ليس تشبها، لأنه ليس خاصا بالكفار بل للمسلمين أيضا. سؤال آخر: هل يشترط في التشبه القصد أو لا يشترط؟ الجواب لا يشترط، لأن الإنسان لو قصد التشبه لكان الخطر عظيما، لأنه لا يقصد التشبه بهم إلا من كان قلبه ممتلئ بمحبتهم، قلبه ممتلئ بتعظيمهم. بل إن التشبه حاصل بصورة التشبه سواء قصد أم لم يقصد، هذا نقول باعتبار الشخص نفسه. أما باعتبار إنكارنا عليه فإننا ننكر عليه مطلقا، لأننا لو سكتنا عن الإنكار عليه لأمكن كل واحد أن يقول إنني لم أقصد التشبه، فنحن نقول الإنكار على المتشبه مطلقا سواء قصد أم لم يقصد، لكن الكلام على المتشبه نفسه. هل يشترط لكوني متشبها أن يقصد التشبه أم لا يشترط؟ مسألة. التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية، ركز معي، التشبه في الأمور الدينية بالكفار أعظم بكثير من التشبه في الأمور العادية، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم الباطل لذاته لا لكونه من خصائصهم. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة أنه حرام بالاتفاق، قال: هذا إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه، إن سلم فاعله من الكفر فقد أتى محرما لا شك فيه، لأن التشبه بهم في الأمور الدينية يعني تعظيم دينهم، ودينهم منسوخ، لأن الله قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا قيل أصحاب النار فهم أصحابها الذين لا يخرجون منها وهم الكفار. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة وأن يعلمنا، اللهم آمين. ثالثا من الفوائد التي تستفاد من هذه الآية أن الندم على ما وقع لا يرفع الواقع، الندم على ما وقع لا يرفع الواقع. قال الله تعالى: والله يحيي ويميت، والله يحيي ويميت. رابعا من الفوائد أن هذا الدين رحمة، لأن نهي الله عن الندم على ما مضى مصلحة للإنسان، لأنه يطمئن قلبه ولا يتحسر ولا يحزن، فإنه يقول لنفسه: هذا الأمر لابد أن يقع كما وقع، فلا حاجة لأن تقول: لو أني فعلت لما حصل، إنما تقول: لو أني فعلت في أمر تكون فرطت فيه. أما شيء لم يكن بتفريطك فهذا لا يحل لك أن تندم عليه، لا يحل لك أن تندم عليه، لأنك ما فرطت وما قصرت. خامسا أنه لو أن شخصا سافر ثم صار عليه حادث، ثم قال أهله: لو أنه لم يسافر لما حصل له حادث، نقول هذا من قول الكفار، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا. هذا قول الكفار، المؤمن لا يقول هذا، المؤمن يقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويقول: وكل شيء عنده بمقدار، ويقول: لكل أجل كتاب، وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أن الأمر بيد الله، ولا يمكن أن يتغير المقدور عما وقع أبدا أبدا. سادسا أن هؤلاء المعترضين على القدر يكون اعتراضهم حسرة في قلوبهم ولا ينسون المصيبة، وتجد الشيطان يلعب بهم: ليته ما راح، ليته ما غزا، ليته ما فعل. ولهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى هذا المعنى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هل المراد القوي في بدنه الذي يحمل الحجر الكبير ولا يبالي ولكن صلاته ضعيفة، أو المؤمن الذي لا يحمل إلا 5 كيلو أو 10 كيلو وما شابه ذلك، ولكنه يجتهد في صلاته، يتهجد بالليل، يصوم ما شاء، يصلي الواجبات؟ المراد الثاني، المؤمن القوي في إيمانه، لأن القوي وصف عائد على ما سبق، والمؤمن مشتق من الإيمان. إذن المؤمن القوي معناه في إيمانه، ولا بد، وليس المؤمن القوي في بدنه. فلو قال البدين القوي قلنا معناه القوي في بدنه، ولو قال الرجل القوي قلنا في رجولته، لكنه قال إيه؟ المؤمن القوي، أي في إيمانه. وقوة البدن لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة قوة في الإيمان، وكثرة المال لا تمدح إلا إذا كان فيها زيادة في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولما كان هذا الكلام من الصادق المصدوق قد يؤدي إلى انحطاط رتبة المؤمن الضعيف، لذلك قال: وفي كل خير، جبرا لما يتوهم من نقص الضعيف. وهذا الأدب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مما أدبه ربه به قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تكسل أو تضعف عن الاهتمام بالعمل، وإن أصابك شيء بعد الحرص والاستعانة بالله والقوة في العمل فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن من قال لو معترضا على القدر فقد شابه الكفار، وقد فتح على نفسه باب عمل الشيطان. أيضا في الآية الرد على القدرية لقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني أن الله قدر أن يقول هذا القول، لماذا؟ ليجعله حسرة في قلوبهم. نستفيد أيضا من الآية إثبات أن الإحياء والإماتة بيد الله، والله يحيي ويميت، وهذا أيضا مؤجل، الإحياء والإماتة مؤجلة بأجل لا يزيد ولا ينقص أبدا، لكل أجل كتاب. نستفيد من الآية أيضا إثبات عموم علم الله بكل ما نعمل، الله بما تعملون بصير، وفي قراءة بما يعملون بصير. أيضا الآية ترد على الجبرية، أيضا أرد على الجبرية حيث أضاف العمل إليهم، والجبرية لا يضيفون العمل إلى الإنسان، يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، فالإنسان الذي يحرك يده اختيارا كالإنسان الذي فيه رعشة كلاهما سواء، لا يستطيعان أن يمنع أنفسهما. بهكذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من هذا النداء 17 من نداءات القرآن. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على شاشة قناتكم الحبيبة مودة مع نداء جديد من نداءات القرآن. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.